بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا صفوة الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة سيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة سلام الله عليها قالت: وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه قبل أن يخلقه، واجتباه قبل أن يبتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع إرفانها، فأنار الله بأبي محمد. اللهم صل على محمد. فأنار الله بأبي محمد ظلمها، وكشف عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم، ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار. فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدنيا في راحة، قد حف بملائكة الله الجبار، بملائكة الله الأبرار، ومجاورة الملك الجبار، صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نعزي العترة الهادية ومراجع الدين وعموم المؤمنين والإخوة والأخوات الكرام والكريمات بذكرى مصيبة فقد الخلق لسيد الأنبياء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بالنبي معرفة، وأن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنان، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة فيما يرتبط بشخصية النبي ومعرفته على منهجين سائدين في الأمة الإسلامية، المنهج الذي تتبناه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والمنهج الآخر الذي يؤمن به كلا أو بعضا سائر الطوائف والفرق الإسلامية. من نافلة القول أن نتحدث عن أن أساس الدين هو المعرفة، فقد ورد في خطبة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما بدأ يتحدث عن الله عز وجل قال: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله عز وجل. وفي حديث آخر يسأله سائل عما هو واجب قبل الصلاة فيقول: المعرفة، المعرفة بالدين، المعرفة بالله، المعرفة بالنبي، المعرفة بالشرائع، هي مقدمة ضرورية من أجل أن يتعبد الإنسان عبادة صحيحة. ذلك أنه أحيانا قد يخلق الإنسان لنفسه صورة ذهنية عن الله عز وجل غير مطابقة لما ينبغي أن يعبده. الذين خلقوا لأنفسهم صورة عن الله عز وجل تنتهي إلى تجسيمه مثلا، وإلى تشبيهه بخلقه، وإلى نسبة الظلم له، وإلى نسبة العجز له، هذه الصورة الذهنية لا تنطبق على الله الحق الذي يعرفه القرآن الكريم وتشير إليه الروايات النقية عن أهل العصمة والطهارة. هم، أي هؤلاء الناس، استلموا من منبع غير صاف، أو فهموا خطأ من منبع صاف، نظروا إلى القرآن الكريم فما أحسنوا الاستفادة، مع أنه منبع صاف رقراق، أو أنه وصلت إليهم روايات ليست صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل، فكان أن شكلت صورة غير كاملة عن هذا الإله، وبالتالي وقعوا في هذا المحذور. بل حتى بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، عندما نقرأ تاريخه ونتحرى الأحاديث التي تصف سيرته، سوف نجد أنفسنا أمام منهجين وطريقين نصف المنهج الأول بمنهج التقصير في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصف المنهج الثاني بالمنهج الكامل الذي ينقل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم العارفون بالنبي والعارفون بالكتاب والشارحون له. لنأخذ بعض الأمثلة فيما ورد من الفريقين من الطرفين، ونصنع قدر الإمكان مقارنة بين هذين المنهجين، ما نطلق عليه منهج التقصير في شأن النبي صلى الله عليه وآله، ومنهج الكمال الذي نعتقده في شأن أهل البيت في معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. لنبدأ مما قبل وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، في ما يرتبط بأسرته القريبة، الوالدين، أبيه عبد الله صلوات الله عليه وأمه آمنة عليها السلام. المنهج الأول في قسم من هذا، لا يمثل طبعا كل منهج مدرسة الخلفاء. في مدرسة الخلفاء من يرتبط بالفكر الأزهري التقليدي، وهو شيء يختلط فيه المنهج الأشعري بالمنهج المعتزلي في بعض درجاته، هذا المنهج يتوافق مع فكر الإمامية ورأيهم فيما يرتبط بوالدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعتبر الوالدين من الموحدين والناجين، وأنهما في غاية الإكرام والاحترام. لكن هناك فئة في المسلمين تعتمد المناهج الحرفية النصية، وتتعامل مع الأحاديث كأنها قرآن منزل لا ينبغي أن يعرض على شيء، وإنما يصدق بمجرد كونه في أحد الكتب التي تسمى بالصحاح. هذا المنهج يرى أن والدي رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكونا على الإيمان بالله والتوحيد، هذه درجة، وأيضا فإنهما ينطبق عليهما بناء على هذا عنوان الكفر، وبالتالي فإنهما في النار، وينقلون عن رسول الله حديثا لا نعتقد بصدوره عنه، أن النبي مر على قبر أمه آمنة فسمعها تعذب، أو قال إنها تعذب ولكن يخفف عنها العذاب. هذه الصورة التي ينقلها منهج التقصير في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. مع شيء من المناقشة، تارة أنت تتوسل وتنظر إلى ما جاء في النصوص، فتقرأ في القرآن الكريم قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، منضما إلى هذه الآية المباركة تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين هم عدل القرآن والعارفون به، فسروا هذه الآية بالقول أن نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله لم يزل ينتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى أفضت كرامة الله به إلى عبد الله والده وإلى آمنة والدته. أو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي ورد فيها أنه لم يجتمع أحد من آبائي على سفاح قط من والدي إلى آدم، وفي رواية أخرى ولم يجتمع على شرك. هذا فيما يرتبط بالنقل. فيما يرتبط بالتقريبات غير النقلية، عندما تقول أن الله سبحانه وتعالى الذي نظر إلى نبي الله موسى فأخبرنا عنه بأنه شكله وكونه وخلقه تحت رعايته المباشرة، فقال في القرآن الكريم ولتصنع على عيني، يعني أنت في مد رعايتي ونظري وأن خلقتك هي تحت المراقبة من قبل بدوك إلى ما بعد حمل أمك بك إلى وضعك إلى أن تكون في ذلك المهد في النهر إلى هذه التطورات. تقول لهؤلاء إن من المعلوم عند العلماء قديما وحديثا أن هناك أثرا ما للوراثة في نفس الطفل، في أخلاقه، في بنائه النفسي والأخلاقي، فإذا كان قد فرض أن والدي طفل ما كان على الكفر وعلى الشرك وما يرتبط بهذا من الأمور، فمعنى ذلك أنه ولو على مستوى الاحتمال سيكون هناك تأثر لهذا النبي الذي يفترض أنه سيد من خلق الله سبحانه وتعالى، سيتأثر هذا الكائن في بنائه بوالديه. هذا النبي الذي يقول تخيروا لنطفكم، ويعلل ذلك في أحاديث أخرى بأن العرق دساس وبأنه يتأثر الطفل من والديه، كيف يمكن أن يكون هذا المخلوق الذي هو الأفضل بلا منازع يتشكل في أرحام المشركات وفي أصلاب الكافرين؟ كيف يتشكل بدنه من أبدان نارية جهنمية إذا فرضنا أن أباه كافر والعياذ بالله؟ فهذا الجنين المتكون هو جزء منه، هو قطعة منه. إذا كانت أمه والعياذ بالله كافرة، فهذا نموه تدريجيا إنما هو من بدنها، هذا البدن الجهنمي، هذا البدن الناري الذي جعل أو يجعل كما تزعمون طعمة للنار، كيف يراد أن يخلق منه ويتكون منه ذلك المخلوق الذي ما خلق الله خلقا أفضل منه ولا نظيرا له ولا مساويا له؟ أنتم تتحدثون عن أن رجلا عندما بلع شيئا من دم النبي، مذكور هذا في الكتب عندهم، قال له النبي بئس ما صنعت، لأن شرب الدم غير جائز، ولكن ضمنت لنفسك ألا تدخل النار لأن فيك جزءا مني. هذا النبي الذي وهو نطفة لا تكاد تذكر تكون في رحم أمه من بدنها من جسدها من غذائها، أصله من أبيه وتكونه من أمه، كيف يكون تلك الأبدان نارية جهنمية عذابية وتخلق إنسانا يحرم أي جزء منه على النار حتى لو شربه هذا الإنسان في صورة دم؟ الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر المسلمين، حيث أن قاطبة شيعة أهل البيت على هذا الرأي، وأكثر المسلمين من غير مدرسة أهل البيت لو استثنينا هذه الفئة الخاصة يرون أن والدي النبي كانا على الحنيفية الإبراهيمية، وكانا بعيدين عن الشرك، وكانا يلتزمان بما جاء به نبي الله إبراهيم، ليس فقط هذين وإنما سائر بني هاشم وبعض الأحناف والمتحنثين من عرب قريش. هذا في البداية أنت تجد الخلاف بين الطريقتين والمنهجين. جينا هذا النبي ولد في المرحلة الثانية في زمان رضاعته ونشوه المبكر، ينقلون رواية لا يقبلها منهج أهل البيت ولا منهج الكمال في معرفة النبي، يقولون إن النبي عندما كان صغيرا خرج في مضارب بني سعد قوم حليمة السعدية، وبينما هو مع إخوانه من الرضاعة وإذا بملائكة من السماء تأتي وتأخذ هذا الولد محمد وتبعده عنهم، ثم تضجعه على الأرض ويخرجون السكاكين والماء والقماش ويشقون صدره، ثم يخرجون قلبه ويقصون من ذلك القلب مضغة قالوا هي مضغة الشيطان ونصيب الشيطان أخرجناه منه، ويكملون الحديث بأنه ما من أحد إلا وفيه نصيب للشيطان إلا عيسى بن مريم، والنبي قطع نصيب الشيطان وهذه الغدة هذا المكان من. طيب عندما تأتي إلى هذه الرواية التي ينقلونها تجد فيها مواضع كثيرة للنظر. أولا بمقتضى هذه الرواية خلقة عيسى أفضل من خلقة النبي محمد، اللهم صل على محمد. لأن من يخلق وليس فيه أي نصيب للشيطان هو أفضل ممن يخلق وفيه نصيب ثم يزال. هل يلتزم أحد من المسلمين بأن خلقة عيسى بن مريم أفضل من خلقة النبي محمد؟ المفروض أن لا أحد يلتزم، لكن من ينقل هذه الرواية هو مضطر لأن يلزم بهذا. هذا واحد. ثانيا، هل أن نصيب الشيطان في الإنسان هو عبارة عن شيء مادي بحيث لو تم استئصاله قطع الشيطان؟ إذا كان هكذا فما أربح هذه التجارة، تعال جيبوا الأمة الإسلامية كلها خلي يأخذون سرى وجراحين يبدأون يشتغلون في قطع نصيب الشيطان، يصير أوادم بعد ذلك، عملية جراحية طيب سواء بفلوس أو مجانية، بس يقي الإنسان من شر الشيطان خلاص إلى آخر عمره. أول ما يولد مثل ما يختن يقص من ذاك المكان، يقص أيضا من قلبه نصيب الشيطان وتنتهي القضية فيصير آدمي. نصيب الشيطان إذا كان على في حق إنسان، تحدثنا في ليلة من الليالي عن خطوات الشيطان وأنه ماذا يصنع بالإنسان، وبينا أن القضية ليست قضية مادية وإنما هي تزيين، سول لهم أم لا أو أم لا لهم، طيب يعدكم الفقر وأمثال ذلك، ما في هناك شيء مادي حتى يقطع. الأمر الثالث أن هذا يكذبه الوجدان، هذا أمر يكذبه الوجدان فلا بد من تكذيبه، إما أن نقول بس النبي محمد كان في قلبه مضغة الشيطان فهذا بعد أسوأ وأنكى، أنا وإنت ما فينا مضغة الشيطان فيصير عامة المسلمين أفضل من النبي، أو لا كل المسلمين كل الخلائق فيهم مضغة الشيطان، تعالوا أيها البشر الآن العلم تقدم إلى حد أنه يحدد أدق الشرايين ويعرف وظيفته وشغله، ما أحد قال لنا لا في القديم ولا في الحديث أن في تشريح القلب يوجد شيء بهذا الاسم أو دوره دور غير معروف أو عند صلة بالشيطان حتى يستأصل. فإذا كان بس خاص بالنبي مشكلة عظيمة، وإذا كان عامة البشر لا نرى من ذلك شيئا أصلا، ولو وجد هذا لانحلت مشاكل الشيطان نهائيا بأن يستأصل هذا القسم وخلص تنتهي القضية، لكن هذا كله لا يصح، ونحتمل احتمالا قويا جدا أن هذا من تسريبات الأحبار ومسلمة أهل الكتاب لإيجاد تفضيل لعيسى بن مريم على نبينا محمد. هذه أيضا من الأمور التي تفترق فيها مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمحققون من مدرسة الخلفاء. الحمد لله خلال هذه الفترات وجدت بعض الأصوات من دكاترة ومثقفين وباحثين يتوجهون إلى أن لا يكونوا أسارى أحاديث لأنها موجودة في هذا الكتاب، إذا عارضت أصلا دينيا أو قضية تاريخية أو أمرا وجدانيا أو برهانا عقليا، نحن لسنا أسارى مقيدين بأن زيدا من الناس روى عن عمرو عن بكر وجاء بحديث لا يوافقه التاريخ ولا يوافقه الأصل الديني ولا البرهان العقلي ولا الوجدان حتى نتعبد به ونغمض أعيننا عن هذه الملاحظات. يوجد الآن بل منذ فترة غير قليلة في هذه المدرسة أيضا هذه الأصوات المتعقلة غير المقلدة غير الأسيرة للنصوص غير الثابتة. تجي فيما بعد هذه المرحلة، ماذا كان دين رسول الله؟ بماذا كان يتعبد؟ مفروض أن الإنسان من عمر حوالي 7 سنوات 8 سنوات كما يقول العلماء يبدأ يتوجه إلى قضايا الدين، حاول أن يتعرف يتساءل، ولعله لهذه الجهة أمر المسلمون بأن يوجهوا أبناءهم للصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لهذه الجهة. زين من ذاك الوقت إلى أن بعث بالنبوة 40 سنة ماذا كان يصنع؟ على أي دين كان؟ ضمن أي ثقافة كان يمشي؟ على أي عبادة كان يعبد؟ هناك من المسلمين نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج عن بعض الأشاعرة وبعض الخوارج وابن فورك قال إن هؤلاء يعتقدون، بعض هؤلاء بعض الأشاعرة وبعض الخوارج، أن النبي كان طيلة 40 سنة على دين قومه. ماذا كان دين قومه؟ الشرك عبادة الأصنام، العلاقات الجنسية غير المشروعة، الربا، شرب الخمر إلى آخره. تبدأ من الأصول العقائدية، إنكار الإله الواحد وبديله الشرك وعبادة الأصنام باعتبارها أنها تقرب زلفة. طيب، هذا دين قومه. والنبي في رأي هؤلاء أيضا كان على دين قومه. لما تيجي إلى منهج الإمامية تراه يرفض هذا كلا وطرا، فيقول إن الله سبحانه وتعالى الذي جعل نبيه واختاره للنبوة قبل أن يخلق هو، بل قبل أن يخلق الخلق. الزهراء تقول ماذا؟ لعله تشوف ما يقدروا يتحملون الحكي، فقالت اختاره قبل أن يخلق، واصطفاه قبل أن يبتعث. وإلا أكثر من هذا، مو قبل أن يخلقه هو، وإنما قبل أن يخلق الخلق. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، قبل أن ينشأ هذا الوجود والكون بالصورة التي نعرفها ونراها، الله سبحانه وتعالى انتخب النبي واختاره واصطفاه كسيد للخلق. هذا اللي اختاره قبل أن يخلق الخلق يخليه يروح يسجد للأصنام ويعبد الأوثان ويتمرغ أمام النصب. هذا يجاوب عليه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، يقول ولقد قرن الله بنبيه، خلى قرين إلى، قرن الله بنبيه محمد صلى الله عليه وآله ملكا من أعظم ملائكته يسلك به سبيل المكارم ويهديه ليله ونهاره مذ كان فطيما. يعني من فطيم يعني عمر أبو سنتين 3 سنوات، منذ ذاك الوقت صار هناك اقتران بين أعظم ملائكة الله، قد يكون جبرائيل وقد يكون غيره. يعني بعضهم يقول أن روح القدس شيء أعظم من جبرائيل، وبناء على هذا لو تم يكون قد اقترن روح القدس به. أما إذا قلنا لا، الأمين جبرائيل تعبير آخر عنه هو روح القدس، فيكون جبرائيل هو الذي اقترن بالنبي صلى الله عليه وآله بحيث يجعله في هذا الاتجاه. مناظرة بسيطة أو مشاكلة، أتباع هالمدرسة يقولون أن أمير المؤمنين علي عليه السلام يقال له كرم الله وجهه. ليش؟ لأنه لم يسجد لصنم قط. هذا شبه متفق عليه في مدرسة الخلفاء، لم يسجد لصنم قط، لم يشرك بالله طرفة عين. زين، إذا كان علي بن أبي طالب وهو تلميذ من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وآله، تربية النبي، صناعة النبي صلى الله عليه وآله، لم يسجد لصنم قط، ورسول الله في زعمكم كان على دين قومه 40 سنة، يعني 40 سنة هو يسجد للأصنام، هل هذا يمكن أن يستقيم في عقل؟ يعني لازم يكون والعياذ بالله علي أفضل من رسول الله، وهذا لا يقول به عاقل. طيب، لكن أنت بكلامك هذا عندما تقول النبي كان على دين قومه طوال هذه المدة، سوف تفضل عليه بعض تلامذته وبعض أتباعه وبعض الذين تربوا على يديه، لأنهم لم يسجدوا لصنم قط. الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملهما من قبل الله عز وجل بعبادة الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، وهذا مقتضى اختياره نبيا قبل أن يخلق الخلق، وأنه يصنع تحت رعاية الله وعينه الناظرة. هذا أيضا يفترق المنهجان بين هذا المنهج وذاك المنهج، ما يرتبط بما بعد البعثة مباشرة عندما بعث النبي. المدرسة الأولى منهج التقصير تعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاءته الرسالة فوجئ بها، أخذ على حين غرة، ولذلك أول ما نزل عليه جبرائيل اضطرب. جبريل قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ، شيله حطه، معركة، إلى أن آخر شيء فهم أنه اقرأ وراي. فقرأ النبي وراءه كما يقولون. لما فرغ قام النبي في حالة من الفزع والاضطراب حسب ما يقولون، وذهب إلى بيت خديجة. من المفاجأة، من الوضع الخاص، كان يشعر بالبرد، دثروني دثروني، زملوني زملوني، وما كان يدري هذا شنو الموضوع اللي صاير. إلى أن خديجة كما يزعمون تداركت الأمر، راحت جابت طبيب نفسي أو ما أدري واحد، ورقة ابن نوفل، قالت له تعال شوف موضوع هذا الرجل شنو صاير بي. طيب، فجاء ورقة وقال له ترى وضعك جيد، وهذا الذي تراه هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن عمران، وانت ترى نبي من الآن فصاعدا، انت نبي وهذا مو شيطان، خليك متأكد من هذه القضية. عندها النبي في رأي هؤلاء استقر وهدأ أمره. هذا هل يتناسب بين هذه الشخصية وشخصية كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ يتناسب مع شخص عبد المطلب جده اللي توفي والنبي من أبناء 8 سنين، كان يؤكد على أبي طالب وعلى بقية إخوته اللي هم أبناء عبد المطلب أن هذا نبي يبعث وعمره 8 سنوات. ينسجم هذا مع الكهنة اللي كانوا يدرون عن الموضوع، ولما يسافر فيه أبو طالب إلى الشام، بحيرة وغير بحيرة، والكهنة والأحبار يشيرون إليه ويحذرون أبا طالب من هجمة اليهود والمتآمرين عليه، لأن هذا يوشك أن يبعث. قبل 15 سنة من بعثته تزوجت خديجة النبي صلى الله عليه وآله. من جملة الأسباب الداعية لها إلى ذلك أنه شاع في مكة أن نبيا سوف يبعث هالمدة هذه القادمة، ولقد أخبرها أحد الكهنة والرهبان قد مر على البيت الحرام وقد جلست فيه عدة نساء من نساء قريش، فقال يا معشر نساء قريش يوشك أن يبعث نبي في أرض مكة، فمن شاءت أن تسعد فلتتزوج به. والباقي النساء ظلوا يتمضحكوا ما أدري كذا. خديجة خلت السالفة في ذهنها من المحتمل، راحت دورت شافت ماكو غير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فهي من ذاك الوقت سعت لأن تتزوجه. طيب، أكثر من هذا، مو خديجة، صار عام أمر أن هناك نبيا سيبعث وأن اسمه محمد أيضا في مكة، إلى الدرجة التي ذكروا فيها أنه على أثر ذلك 13 واحد آباؤهم سموهم باسم محمد، عسى ولعل يمكن تصير من صوبنا هالشكل. 13 واحد يذكرون أسماءهم في التاريخ، 13 شخصا في تلك الفترة سموا باسم محمد. ليش؟ لأنهم شاع أمر أن نبيا سيبعث في قريش في مكة، فهذول قالوا احنا نسمي أسماءنا، نسمي أبنائنا بهذا الاسم. ما يتصورون أنه مثلا القضية إلهية وانتخاب رباني وما شابه ذلك، لعله يطلع اسمه مثل يا نصيب مثلا. طيب، فهذول البشر كلهم دروا، أحبار دروا، عائلة النبي دروا، قرشيون دروا، ما أدري، النساء درت. النبي محمد إلى الآن هو غافل طول هالمدة، ما يدري، إلى أن جاء جبرائيل خلعه حسب التعبير، فاجأه بالموضوع. ما هذا الكلام؟ ما هذه الفكرة؟ ثم ما هي قيمة ورقة ابن نوفل غير أنه رجل متأثر بالفكر المسيحي أعطي له هذا الدور؟ طيب، ولم يؤمن يعني مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله. طيب، وبعده بمدة بقي ورقة ابن نوفل على قيد الحياة، ومع ذلك لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا يعطى هذا الدور؟ هذا الأمر اللي تلقفه المستشرقون بذكاء وقالوا نعم، هذا الإسلام أساسا هو ناتج مسيحي، هناك معلم مدرس درس محمدا وأعطاه الأصول للديانة، ومحمد كان ذكي استلمها وراح وراء الموضوع. من المدرس والأستاذ؟ ورقة ابن نوفل. من التلميذ؟ محمد ابن عبد الله. وهذه كتبكم هم موجودة، اللي قنعه بأنه نبي هو ورقة ابن نوفل، يقول لك وإلا محمد ما كان مقتنع بأنه نبي. اللي علمه هو ورقة ابن نوفل. هذا على أثر هذه الروايات غير الصحيحة التي وجدت في كتب المسلمين وأمثال ذلك. ما بعد البعثة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله في رأيها هذه المدرسة؟ النبي في رأي هذه المدرسة رجل أولا يمكن أن يسحر، ثانيا يمكن أن يذنب، مو يمكن، يقول لك يجوز على النبي، كما نقل عن أحد تلامذتي الباقلاني وهو أحد أعمدة المدرسة العقائدية الأخرى، أحد تلامذته يقول يجوز على النبي كل ذنب جل أو دق ما عدا الكذب في التبليغ. جل أو دق يعني شنو؟ يعني سواء كان الذنب من الكبائر العظيمة أو كان من الصغائر، يعني ممكن النبي يزني، ممكن النبي يشرب الخمر، ممكن النبي كذا، نعوذ بالله، بس التبليغ لا، هو صادق فيه. ولهذا أيضا يصير من الطبيعي أن يقال أن النبي مثلا من الممكن أن يضرب أحد ظلما، يشتم أحد بدون مبرر، يسب أحدا من دون موجب، وقد ذكروا عنه حديثا لا نعتقد بصحته حول في بعض هذه الكتب التابعة للمدرسة الأخرى غير المدرسة الإمامية. قالوا إن النبي قال كما يزعم هؤلاء: إنما أنا بشر مثلكم، فأيما رجل سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها اللهم زكاة له. أنا حالي حالكم، أغضب أصفع، أغضب ألعن، أغضب أسب. طيب، فإذا صار مني هالشكل رح نعطيه ترضية أنه أنا أدعو الله أن يجعل بدل هالضربة زكاة إلى ثواب، بدل هاللعنة زكاة ثواب. وبالتالي إذا شفنا أن النبي لعن بعض الأشخاص في زمانه فمو الإشكال فيهم، الإشكال في النبي، نعوذ بالله، هو الغلطان، هو اللي بلا موجب بلا سبب سوى هذه الأمور. طيب هذا النبي الذي يتعدى على الآخرين من دون مبرر، هذا النبي نعوذ بالله الذي يصنع أشياء وهو لا يدري عنها، لأنهم ذكروا أنه يسحر وسحر في رأيهم، سحر النبي قالوا في هذه الكتب، سحر النبي حتى كان يفعل الشيء ويخيل إليه أنه لم يفعل، ويترك الشيء ويخيل إليه أنه فعله، وظل على هذا أياما، بعضهم قال 3 أيام، بعدين التفت إلى نفسه والأصحاب قالوا له آخر أنت وضعك مو طبيعي، فعلم أنه مسحور، فدز على بئر قال لهم أكو هناك سحر في ذلك البئر الفلاني، روحوا طلعوه وأتلفوه أنا رح أصير عادي. طيب هذولا إذا كان في هالأيام النبي قوله حجة وهو مسحور لولا، إذا كان يسوي شيء وهو ما مسوي ويتصور ما مسوي، يغلط ويتصور أنه مو غلطان، أو بدل ما يصلي يترك الصلاة وهو ما يدري عن الموضوع، يترك الشيء ويخيل له أنه فعله، ويفعل الشيء ويخيل إليه أنه تركه. طيب زين في هالأثناء المسلمون يجب عليهم أن يعملوا ب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لو مو واجب عليهم، هذا كله على خلاف الواقع النبي قاعد يسوي بناء على هذا الكلام، فكيف يأمرهم الله باتباعه؟ لازم يقول لهم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلا في حالة السحر، وإلا في حالة الغضب، وإلا في حالة النسيان، وإلا في حالة إذا أذنب ذنبا من الذنوب العظيمة. هو الذنب مثل ما يصير نعوذ بالله شرب الخمر، قد يدعو ناسا لشرب الخمر، ما أتاكم الرسول فخذوه، كيف يمكن أن يتصور إنسان مسلم الالتزام بهذه اللوازم؟ الصحيح هو ما ذهب إليه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم اهتداء بالقرآن الكريم، من أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه لا يفعل شيئا إلا بأمر ربه وموافق لما أراده الله منه، ولا يترك شيئا إلا كان ذلك الترك فيه جهة دينية. مثل هذا المنهج الآخر عادي بالنسبة إليه أن يقول إن الرجل لا يهجر، طبيعي هذا، لأن الشخص اللي ممكن أن يرتكب ذنوب كبيرة جل أو دق، شنو سالفة أن واحد يهستر حسب التعبير؟ رجال صار كبير بدأ يخربط، رجال مريض، إنما أنا بشر مثلكم، شلون إحنا نخربط هو هم يخربط، شلون إحنا نتكلم كلام غير حقيقي هو أيضا كذلك. لا، النبي صلى الله عليه وآله لا يتخطى ما أمره به ربه، وإن الله أكمل لنبيه كما يقول مولانا أمير المؤمنين، وأيضا منقول عن الإمام الصادق إن الله أدب نبيه، وهذا منقول أيضا عن النبي، أنا أديب الله، أنا أديب الله. في الرواية الأخرى إن الله أدب نبيه، فلما أكمل الله لنبيه الأدب قال للناس وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لما صار عنده الكمال والعصمة المطلقة، وأنه لا يتخطى ما حد الله له، أطلق طاعة النبي في كل شيء فاتبعوه، لا تترك أي شيء، لا تخلي رأيك في مقابل رأي، لا تتصور أن هذا اجتهاد من النبي وأنا عندي اجتهاد آخر، اللي بدت من هذه الطامة مدرسة الرأي كما تحدثنا عنها في وقت سابق. هذا المنهج هو الذي يبيح لنفسه أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله في آخر أيام حياته: إن الرجل ليهجر كما في مثل هذه الأيام. رسول الله صلى الله عليه وآله على أثر أمور متعددة تمرض مرضا شديدا حتى لم يعد يستطيع الخروج إلى الصلاة بالناس، وأراد مع ذلك أن يتحامل على نفسه بوصيته الدائمة بأهل بيته واتباعهم وعترته والسير خلفهم. هذا الأمر الذي لم يكل عنه ولم يمل، ولكن كان يتحين كل فرصة لذلك. لهذا لما تمرض النبي صلى الله عليه وآله وبقي في منزله جاء أصحابه لزيارته، فاجتمع عنده عدد غفير من أصحابه. هنا أراد النبي أن ينتفع من هذه الفرصة وأن ينفع هؤلاء الحاضرين بل الأمة من بعدهم بأن يكتب لهم كتابا لن يضلوا من بعده أبدا. سبحان الله، ماذا لو كتب النبي لهذه الأمة الكتاب العاصم، وماذا لو عملت الأمة به؟ أي خيرات كانت ستلقى هذه الأمة، وأي مستقبل كانت ستراه هذه الأمة. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. ابن عباس بين فترة وأخرى يضرب على فخذه ويبكي بكاء طويلا ويقول: الرزية، كل الرزية يوم حالوا بين رسول الله وبين كتابة الكتاب. فضلت الأمة وتاهت الأمة وحصلت فيها ولا تزال المشاكل. فقال بعض من حضر: آتوا النبي بما يطلب. وقال آخرون: إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله، لا نريد كتاب النبي ولا ما يعصمنا الله به، خلينا على الكتاب. ويا ريت ظلوا أيضا على الكتاب. قال قائل: إن الرجل ليهجر. فعلى الكلام بينهم، هذا يقول وذاك يقول، والنبي يتألم أكثر فأكثر، يتألم لأجل هذا العصيان، ويتألم لما يرى من المستقبل المظلم الذي سوف ينتهي إليه أبناء الأمة وأبناء عترته، ولا سيما ابنته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عندما حسم الأمر قال: قوموا عني، فإنه لا ينبغي التنازع عند الأنبياء، ولكن أوصيكم بأهل بيتي وعترتي. الله الله في أهل بيتي، الله الله في عترتي، الله الله في فاطمة، بيت فاطم بابي، حجابها حجابي. ديروا بالكم لا يصير بعد أيام النيران تشتعل على ذلك الباب، والجلبة تعدو، والقائل يقول: إن فيها فاطمة، فيقول آخر: وإن ترى. ديروا بالكم، هذا الباب ينبغي أن يستأذن عليه كما يستأذن على باب النبي. لكن هل حصل ذلك؟ كلا. زهراء تجيب: قد كان بعدك أم باء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واعتل قومك أنقذهم فقد سغبوا أو غضبوا. وهكذا انفض الناس وأخلد نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك القدر الذي ينتظر هذه الأمة. ثم نادى: ادعوا لي أخي وحبيبي وكاشف كربي. فنودي بأناس فأشاح بوجهه عنهم. قالت أم سلمة: ويحكم، ادعوا له علي بن أبي طالب. والله ما يريد غير علي بن أبي طالب، هذا كاشف كربه ومجلي همه. فنودي بأمير المؤمنين، جاء الإمام، أدناه إليه رسول الله، ألصقه إليه وتغطى معه بالكساء، ثم بدأ يوصيه بوصاياه. وعلي عليه السلام كما يقول أرباب الخبر يقول: بلى بلى أفعل إن شاء الله. إلى أن وصل إلى وصية سكت عنها أمير المؤمنين. ماذا أخبرك يا أمير المؤمنين رسول الله؟ لا شك أنه أخبره بما يجري على فاطمة الزهراء من إيذاء وضرب وظلم، فلم يتحمل أمير المؤمنين أن ينفذ الوصية، فقال له مولانا رسول الله: بل تفعل ذلك إن شاء الله، كما يقول أرباب الخبر المنقول هكذا. ثم نادى: أين ولداي الحسنان الحسنان؟ نودي بالحسن، نودي بالحسين. جاء وألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله، ضمهما إلى صدره، أخذ يقبلهما. أراد أمير المؤمنين أن يرفعهما عن صدر رسول الله، قال: يا علي اتركهما على صدري، أشمهما ويشماني، أتودع منهما ويتودعان مني، فإنهما يصبحان من بعدي يتيمين مظلومين مقتولين، ألا لعنة الله على من ظلمهما وقتلهما. ثم نادى: أين فاطمة؟ جاءت فاطمة الزهراء، ضمها إلى صدره، فبكت فاطمة، حدثها بحديث فتبسمت لأنها أول الناس لحوقا به. ماذا قال لها؟ قال: عندما بكت فاطمة حدثها بمفارقته وقال: كما ينقلون كأني بها، وقد دخل الذل دارها والظلم بيتها، فتستغيث ولا من مغيث، وتستجير ولا من مجير. بينما هم كذلك قالوا: وإذا بالباب تطرق، ولن واحد بالباب يتخفى بكلامه، ينادي يا هالبيت يا النبوة والإمام، بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة، اطلب الرخصة من النبي سيد الكون. قال النبي: قومي يا زهراء وافتحي الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب وبوى، وهذا الذي يفرق ما بين الأحباب. فتح الباب وجاء ملك الموت لقبض روح رسول الله، خيره بين البقاء واللقاء، فقال النبي: ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. باشر ملك الموت في قبض روح نبينا أيوا محمدا. عظم الله أجوركم أيها المسلمون. رأس النبي متكئ على كتف علي، وملك الموت قابض لروحه. بينما هو كذلك، وإذا برقبة النبي قد مالت وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي ونبياه ومحمداه؟ ورسول الله باشر الإمام أمير المؤمنين في تجهيزه، مدده على المغتسل، وكأني بلسان الحال من فاطمة الزهراء: اسم الله على طولك يا جمال الهاشم. على المغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، سفر الكفن عن غرتي تودعه اشباه. هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحالة، وهذا الشهيد حسين عبرات جري، يلي تغسل جسم ابو ابراهيم بهداي، وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماي. طول على المغسل شعبني وفتت حشاي، مشعوب قلبي ومو حشاي الدنيا علي. اليوم قد فقدت أباها فاطم، فقدت أباها سيد الآباء، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم. سئلنا الدعاء في حق مرضى منظورين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، فرج اللهم عن جميع المكروبين، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.